بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قراءة في كتاب كشف الغمة للإمام الشعراني رحمه الله تبارك وتعالى رضي الله عنكم، قال: باب بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيه. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس كرمح، وبعد العصر حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم الصبح فليقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم ليصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يصير ظله تحته، ثم ليقصر عن الصلاة، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا تحولت الشمس من فوق الرأس حتى صارت على الجانب الأيمن فليصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر، ثم ليقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعده، ويواصل وينهى عن الوصال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا. وكذلك كان ابن الزبير يقول: كان علي رضي الله عنه يقول: ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة بيضاء نقية. وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: فقال له طاووس مرة: ليس النهي لذات الصلاة، وإنما نهى عنها خيفة أن تتخذ سلما. فقال له ابن عباس: اسمع يا أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا أدري أيعذب عليها المصلي أم يؤجر، لأن الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ساعة النهي هي عند الطلوع وعند الغروب فقط، وما قبلهما حريم لهما. وقد رأى زيد بن ثابت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يصلي بعد العصر، فنهاه زيد، فقال أبو أيوب: إن الله لا يعذبني على أن أصلي له، ولكن يعذبني على ألا أصلي له. فقال زيد: ما عليك بأس أن تصلي بعد العصر، ولكني أخاف أن يراك من لا يعلم هذا فيصلي حتى يصلي في الساعة التي نهى عن الصلاة فيها. ورأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه فقال: أيعذبني الله عن الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تميما الداري يصلي بعد العصر فضربه بالدرة، فأشار إليه تميم الداري أن اجلس، فجلس عمر رضي الله عنه حتى فرغ تميم، فقال تميم لعمر: لما ضربتني؟ قال: لأنك صليت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما. قال: فإني صليتهما مع من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: ليس كل الناس يعرف ذلك، إنما يعرفون النهي، وأخاف أن يأتي قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرون بالساعة التي نهوا عن الصلاة فيها. قال شيخنا رضي الله عنه: فعلمنا من هذا أن النفل بعد العصر والصبح جائز للعالم بذلك إذا لم يتبع عليه، وإنما النهي خاص بنفس الطلوع والغروب تنفيرا من موافقة عباد الشمس، ولهذا نهى عن الصلاة إلى العمود والقبر والنائم ونحو ذلك إذا كان الناس قريبي عهد بالجاهلية. وأما اليوم فلا أحد يقصد بصلاته شيئا من الأوثان، لكن قال العلماء بالاستصحاب سدا للباب، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وافضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الغرة وبيانها على لسان عبده وحبيبه خير الورى سيدنا محمد، وصلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه من رفع الله لهم به قدرا، وعلى من والاهم واتبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى، وعلى آلهم وصحابهم ومتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الإمام الشعراني رضي الله عنه في هذا الباب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها التي حرمت الصلاة فيها ونهينا أن نصلي فيها، فقد جعل الله تبارك وتعالى للفرائض أوقاتا، وكذلك من النوافل ما له وقت وما له سبب، وجعل نفلا مطلقا لا سبب له ولا وقت. وقال في ذلك صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل. ثم جعل في هذه الأوقات الثلاثة أو الخمسة النهي عن تحريم الصلاة، فاختلف الأئمة أكل صلاة أم النافلة المطلقة، وهل يدخل فيها شيء أيضا من النوافل الأخرى، وهل يرتفع ذلك في حرم مكة لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فقال الشافعية: نعم، يختص حرم مكة بأنه لا يحرم فيه الصلاة في شيء من هذه الأوقات. وقال غيرهم: حرم مكة كغيره من البقاع في هذه الأوقات ما تجوز الصلاة. وأوسعهم في ذلك في التحريم للصلوات وأنواعها الحنفية. فقالوا في الأوقات الثلاثة التي هي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قد الرمح، وعند الزوال، وعند المغروب، وعند الاصفرار حتى تغرب، أنه لا يصح صلاة أي شيء فيها، لا فرض ولا نفل ولا قضاء لفرض ولا أي شيء، ولا سجد التلاوة ولا أي شيء من أنواع الصلاة ونحو الصلاة، فلا يصح في هذا الوقت. الله لا إله إلا الله. وقال الشافعية أن ما كان من نفل مطلق أو ذات سبب، صلاة نافلة ذات سبب سببها متأخر عنها، سببها متأخر عنها غير متقدم عليها، كصلاة السفر، سنة السفر سببها السفر وهو متأخر عنها، وصلاة الاستخارة ونحوها. فهذا تحرم النافلة المطلقة وما له سبب متأخر، وأجازوا القضاء وأجازوا المؤقتات وقضاها، وأجازوا ما له سبب متقدم كسنة الوضوء وتحية المسجد وأمثال ذلك، مثل صلاة القادم من السفر. الذي يريد السفر سبب متأخر، والذي قدم من السفر سبب متقدم، فتكون سبب السنة هذه السنة متقدم. فأجازوه في هذه الأوقات ما كان له سبب متقدم، وما كان ذا وقت، وما كان قضاء من فرض ونفل، فهو جائز عندهم في هذه الأوقات. يقول أنس رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قوله بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح. وكذلك هل يتعلق بطلوع الفجر شيء، أو أن الأمر منوط بنفس الصلاة؟ فقال جماعات من العلماء ومنهم الشافعي ومن أبقهم أن الوقت منوط بالفعل، بفعل الصلاة، فإذا لم يفعل بعد فلا حرمة، فليتنفل بما شاء حتى يصلي فريضة الصبح. فإذا صلى الصبح امتنعت عنه بعد ذلك الصلوات إلى ارتفاع الشمس قدر الرمح. قال جماعة من الحنفية: بل إذا طلع الفجر فلا نافلة إلا سنة الصبح، فلا يتنفل بشيء غير سنة الصبح، ولا يصلي صلاة إلا نافلة الصبح فقط، ثم لا يصلي شيئا من الصلوات الأخرى. وقال ابن عباس: لمن فاتته صلاة الوتر في الليل أن وقتها باق ما لم يصلي الفريضة، ما لم يصلي الفريضة، فيمتد عنده وقت صلاة الوتر حتى طلع الفجر إلى أن يصلي الفريضة. يقول: وبعد العصر أي بعد فعلها حتى تغرب، حين يقوم قائم الظهيرة يعني وقت الاستواء. ثم إن الاستواء جاء في علته في بعض الأحاديث أنه فيه تسجر جهنم في وقت استواء الشمس، ولكن جاء أن جهنم لا تسجر يوم الجمعة، فهل يستثنى يوم الجمعة من الصلاة وقت الاستواء، وقت استواء الشمس؟ قال الحنفية والشافعية: نعم، ويستثنى هذا اليوم يوم الجمعة، فإنه لا تسجر فيه جهنم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم الصبح فليقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس. ففيه ربطها بالصلاة لا بطلوع الفجر، ربط النهي بالصلاة كما هو مذهب الجمهور. حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها حين تطلع بين قرني شيطان، وذلك أن إبليس يأتي إلى جهة طلوعها فينتصب ليسجد الساجدون له مع الشمس من الذين يعبدون غير الله ويعبدون الشمس ويسجدون لها، والعياذ بالله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فيسجد الكفار للذين يعبدون الشمس لطلوع الشمس عند طلوعها وكذلك عند غروبها. قال: ثم ليصلي، يعني إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح. والعجيب أنهم أكثر الفقهاء قدروا ما بين بداية الطلوع إلى ارتفاع قدر الرمح أنه قدر 16 دقيقة، وبعضهم ذكر ثلث الساعة، ولكن الواقع في رأي العين أنه ترتفع أكثر من 7 أذرع في رأي العين قبل مرور هذا الوقت من بداية الطلوع. فالعبرة بارتفاعها، فإذا ارتفعت فقدر الرمح، والرمح 7 أذرع طوله، والمراد في رأي العين لا في المسافات التي تقطعها أو تدور بها الأرض، فذلك في اللحظة الواحدة أميال كثيرة. قال: حتى يستقبل الظل بالرمح، يعني يصير ظله تحته وهو وقت الاستواء، ثم ليقصر عن صلاة جهنم تسجر وتفتح أبوابها في هذه اللحظة، لحظة استواء الشمس في وسط في كبد السماء في وسط السماء. وإذا تحولت الشمس من فوق الرأس حتى صارت على الجانب الأيمن فليصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يصلي العصر، ثم ليقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس تغرب، فإن تغرب بين قرني شيطان وحين يسجد لها الكفار. هكذا الحديث أيضا في صحيح مسلم وعند الإمام النسائي وأحمد في المسند. كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعده ويواصل وينهى عن الوصال، ولكن صلى الله عليه وسلم يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا، إشارة إلى خصوصية صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء. فأما كونه صلى بعد العصر فذلك لأنه شغله وفد عن سنة الظهر فقضاها بعد العصر. ثم من خصوصيته أن كل أعماله الصالحة ديما أن يدوم عليه، فصار يصلي كل يوم بعدما يرجع إلى البيت بعد العصر، والقضاء إلا يوم واحد، فغيره يشاركه في القضاء عند الشافعية ومن وافقهم، يمكن أن منفعته يقضي في هذا الوقت، لكن عند غير الحنفية، الحنفية ما يش عندهم، ولكن في اليوم الثاني والثالث ما لا حد حق. هذه من خصوصيات كما أشارت. وكذلك كان الزبير ابن الزبير يقول كان علي رضي الله عنه يقول ما نهني صلى الله عليه وسلم عن صلاتي بعد العصر إلا والشمس مرتفعة بيضة نقية، فيدخل وقت الحرمة بأداء فريضة العصر وإن لم تصفر الشمس بعد، وإنما الإصفرار حتى لمن لم يصلي، حتى لمن لم يصلي العصر ما عاد يجوز له يصلي إلا العصر فقط إذا اصفرت الشمس، فهذا وقت متعلق، ثلاثة الأوقات متعلقة بذات الوقت، وأما اثنان متعلقات بالفعل، وهو فعل الصلاة بعد صلاة الصبح وفعل صلاة العصر. وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال له طاووس مرة ليس النهي لذات الصلاة وإنما نهى عن خيفة أن تتخذ سلما، فقال له ابن عباس اسمعي إن سلطان نهى عن ذلك ولا أدري يعذب عليه مصلي أم يجر، أن الله تعالى يقول وما كان للمؤمن والمؤمن إذا قضى رسول أمرا أن يكون، وفي قراءة أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول ساعة النهي هي عند الطلوع وعند الغروب فقط، وما قبلهما حريم لهما. قال وقد رأى زيد بن ثابت رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري يصلي بعد العصر فنهاه زيد، فقال أبو أيوب إن الله لا يعذبني على أن أصلي له ولكن يعذبني على ألا أصلي له، فقال له زيد ما عليك باس أن تصلي بعد العصر ولكني أخاف أن يراك من لا يعلم هذا فيصلي حتى يصلي في الساعة التي نهي عن الصلاة فيها. وهكذا يقول لا المالكية أنه تحرم صلاة النافلة أداء وقضاء والمنذورة كذلك، وصلاة الجنازة التي لا يخشى تغيرها، وسجود التلاوة وسجود السهو في حال طلوع الشمس حتى ترتفع قدرهم، وحال غروب الشمس إلى غروب جميع قرص الشمس، وحال خطبة الجمعة يقول المالكي حال خطبة الجمعة بخلاف بقية الخطب، بقية الخطب عندهم لا يحرم فيها صلاة نافلة ولكن يكره سواء. قالوا وحال ابتداء خروج الإمام وصعوده على المنبر كذلك إذا ضاق الوقت وخيف خروج الوقت فلا يجوز أن يصلي شيء من النوافل بل يصلي ذات الوقت. كذلك ذكروا حالة تذكر فائتة مفروضة، يقول فالنبي قال فليصلي إذا ذكرها فلا تضر أن يقضي صلاة مفروضة في هذه الأوقات عند المالكية. كذلك يقولون حالة إقامة صلاة حاضرة الإمام حاضرة لإمام راتب، لأنه قال يؤدي للطعن في الإمام والافتيات عليه، ويقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما جاء في صحيح مسلم. فعندما أيضا يحرم في جماعة فيها إمام راتب دخلوا في الصلاة قام يتنفل فعند المالكية حرام ما يجوز، بل يوافقهم في صلاة الفرض. وكذلك قالوا أن النافلة تكره من بعد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع بعد طلوع حاجب الشمس، فإذا طلعت الشمس صارت حرام، فبعد صلاة الفرض عندهم النافلة مكروهة إلى طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس صارت حرام إلى أن ترتفع قدر الرمح، عند طلوع الشمس تحرم ولو كان لداخل المسجد عندهم تحية ما تصح. وذكروا حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس كما في البخاري. كذلك إذا لم يصلي سنة الصبح فعندهم أيضا يكره أن يصليها في هذا الوقت، ولكن آخرها قضاء إلى بعد ارتفاع الشمس. وكذلك جماعة من الشافعية أحبوا الخروج من الخلاف فيؤخرون ما فاتهم من الصلوات، أو إذا دخلوا المسجد في هذا الوقت لا يصلون خروجا من خلاف من حرم ذلك، وعليه عمل جماعة من السلف الصالحين. كذلك مما يذكر المالكية ما بين الغروب وصلاة المغرب عندما مشي صلاة، وأنه منهي عنها، وكذلك قبل صلاة العيد أو بعدها أدخلوها في النهي، ولم يقولوا بكراهة الصلاة وقت الاستواء، هذا عند المالكية سواء، ويقولوا رأى سيد بن مسيب رضي عنه رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين فنهاه فقال لا يعذب الله عن الصلاة، قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. ورأى عمر بن الخطاب تميم الدار يصلي بعد العصر فضربه بالدرة فأشار إليه تميم الدار أن يجلس، فجلس عمر بن الخطاب حتى فرغ تميم، فقال تميم لعمر لما ضربتني؟ قال أنا صليت هاتين ركعتين وقد نهيت عنهما، فإني صليتمهما مع من هو خير منك رسول الله. ليس كل الناس يعرف ذلك، إنما يعرفون النهي، وأخاف أن يأتي قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمرون بالساعة التي نهوا عن الصلاة فيها. يقول شيخنا، يقول الشعراني قال شيخنا رضي عنه فعلمنا من هذا أن النفل بعد العصر والصبح جائز للعالم بذلك إذا لم يتبع عليه، وإنما النهي خاص بنفس الطلوع والغروب تنفيرا من موافقته عباد الشمس، ولهذا النهي عن الصلاة للعمود والقبر والنائم ونحو ذلك إذا كان الناس قريب عهد بجهله. قال أما اليوم فلا أحد يقصد بصلاة شيئا من الأوثان الحمد لله، لكن قال علماء بالاستصحاب سدا للباب فبقي وقت الغروب ووقت الطلوع. هذا النهي متعلق بالوقت، النهي عن الصلاة متعلق بالوقت، أما بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر فالنهي متعلق بالفعل، بفعل الصلاة. نعم. رزقنا الله الاستقامة وإقام الصلاة على الوجه الأرض له في عافية، وأصلح شؤوننا الظاهرة والخافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.